بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الأمكنة المكروهة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه عدة من المكروهات، فذكر من جملتها الصلاة إلى حائط ينجز من كليف أو بغلوها. الدليل على ذلك روايات، منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأبل سلام الله عليه، عليكم السلام ورحمة الله، قال: إذا ظهر النجز من خلف الكليف وهو في القبلة يستره بشيء. معلوم أن هذا راجع إلى الصلاة، وإن كان لم يذكر في الرواية فرز كنيفا في طرف القبلة، بل إذا ظهر النجز من خلف الكنيف وهو في القبلة، أي الكنيف في القبلة، يستره بشيء. بعنوان القبلة ما يستقبل، إنما يستقبل في الصلاة. هذه الرواية استدل بها على كراهة ذلك، ولكن الرواية ضعيفة من جهة أن طريق الصدوق إلى محمد بن أبي حمزة مجهول، لم يذكر طريقه في المشيخة، فالطريق غير معلوم والرواية ضعيفة. إذا بنينا على قاعدة التسامح حتى في المكروهات يمكن الحكم بالكراهة، وإلا فلا. الرواية الثانية ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة من حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال عليه السلام: إن كان نزه من البالوعة فلا تصلي فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس. هذه الرواية أيضا ضعيفة بسهل بن زياد أولا وبالإرسال ثانيا، لأن أحمد بن محمد بن أبي نصر رواه عن من سأل أبا عبد الله عليه السلام، فرجل سأل أبا عبد الله عليه السلام وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي يرويه عن ذلك السائل، لا أنه شاهد السؤال وأنه سأل الإمام عليه السلام. فهذه الرواية أيضا كالرواية السابقة لا تثبت به الكراهة إلا على قاعدة التسامح في تسامح، يعني أولا يبنى على قاعدة التسامح، ثم بعد ذلك يعمم إلى إثبات الكراهة أيضا. والنزيل ما رواه الفقيه، بل الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه، نزيله رواه في الكتاب في البهار عن كتاب الحسين بن محمد حسين بن عثمان، تلك الرواية أيضا مرسلة يرويه عن أبي الحسن سلام الله عليه، هي أين الرواية يعني باختلاف يسيرين مع ما رواه الصدوق في الفقيه. إذن لا دليل حتى على الكراهة فضلا عن القول بعدم الجواز، يعني لا قول بالجواز. وذكر من جملة هذه الموارد ما إذا كان قدام المصلي أزرة، ذكر أنه من جملة المكروهات. استدل على ذلك بما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رعاب عن جميل بن صالح عن الفزيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة الأزرة، قال عليه السلام: تنهى عنها ما استطعت، هذه الرواية أيضا ضعيفة بسهل بن زياد والأمر فيه كما مر. ذكر من جملة المستعبات إذا كان قد نام المسلي مصحف، ذكر أن هذا أيضا مكروه بعد أممه لغير المصحف مما هو مكتوب، أممه إلى ما فيه نقص، أي نقص، بل إلى كل شاغلين ما يكون شاغلا للإنسان، ذكر أنه مكروه. استدل على ذلك بما رواه محمد بن يعقوب ومحمد بن يحيى عمران بن موسى ومحمد بن أحمد جميعا أن أحمد بن الحسن بن علي بن فزار أن عمرو بن سعيد أن مصدق بن صدقة أن عمار أن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال عليه السلام لا، قلت فإن كان في غلاف، قال نعم لا بأس بذلك. هذه الرواية بحسب السند لا بأس بها، ولكن بحسب الدلالة دلالتها على كراهة الصلاة وعلى النهي عن الصلاة دلالتها محل إشكال، لا يبعد أن يكون هذا راجعا إلى المصحف. الرجل يصلي، فرز أنه يصلي، وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، المصحف مفتوح وهو في قبلة المصلي. يحتمل أن يكون هذا نقبل الرواية ناظرة إلى السؤال عن المصحف المفتوح والإنسان يصلي، فهل كون المصحف مفتوحا فيه بأس في نفسه أو أن فيه هتكا بالنسبة إلى المصحف، يبقى المصحف مفتوحا وغير مشغول بالقراءة المفروض أنه يصلي ولا يقرأ، فيبقى المصحف فارغا ومعتلا عن القراءة، ولعل فيه نوعا من الهتك. قال عليه السلام لا، سأل أنه في غلاف غير مفتوح وهو في غلاف وفي قبلة المصلي لا بأس بذلك، لا يكون هانة. فكون السؤال عن الصلاة في هذا الحال، عن الصلاة وبين يدي المصلي مصحف المفتوح، هذا غير معلوم، وإن كان محتملا يحتمل أن يكون السؤال راجعا إلى الصلاة، يعني لا يصلي وبين يديه مصحف المفتوح، أو يكون السؤال راجعا إلى كون المصحف مفتوحا والمكلف مشغول عن بالصلاة، لو لم يكن مشغولا يمكن أنه يقرأ المصحف، ولكن بما أنه مشغول بالصلاة فهو مشغول عن المصحف وهو معتل. قال عليه السلام لا، كيفما كان لا قائل بالتحريم على الظاهر، فلو ثبت أن الرماية ناظرة إلى جهة الصلاة لا إلى كون المصحف مفتوحا، غاية ما يثبت بذلك أنه مكروه. ولما عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته، يعني نظره نظر دقة وتأمل لا مجرد أنه يرى، نظر كأنه يريد قراءته، بله، أو في المصحف ينظر في المصحف كذلك كأنه يريد قراءته، أو في كتاب في القبلة، في جميع ذلك الجامع أن يكون شيء مكتوبا بين يديه وفي قبلته وهو ينظر إليه كأنه يريد قراءته. قال عليه السلام ذلك نقص في الصلاة وليس يقطع الصلاة، من جهة الحرمة لا حرمة في ذلك، ولكن نقص في الصلاة. الموجود في الناس إنما هو هذا المصحف أو الكتاب أو النقش، بل ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة، يعني النظر إلى مكتوب والنظر نظر تأمل ودقة كأنه يريد قراءته. الموجود في الناس هذا، ولكن الفقهاء فهموا من ذلك التوسعة وأمم الحكم لكل نقش حتى ما لم يكن قابلا للقراءة كنقص شجر أو غير شجر بل من الأمور مطلق ما يكون منقوشا وإن لم يكن فيه قراءة يعني فيه كتابة قابلة للقراءة بل الماتن قدس الله نفسه وبعث آخر فهموا من ذلك عنوان اشغال الفكر كأن فكر المصلي يشتغل بهذا الأمر فالعبرة بكل شاغلين الحكم حكم بل تنزيهي إذا بنينا على قاعدة التسامح والرواية ضعيفة من جهة عبد الله بن الحسن فنقول به فيما هو مورد الناس بل في الأهم من ذلك من جهة فتوى الفقهاء وإلا فلا لم تثبت الكراهة ذكر من جملة هذه الموارد إذا كان قدامه إنسان مواجه هذا لم يرد فيه نص وإنما ذكره أبو الصلاح الحلبي على ما ذكره وكذلك فيما إذا كان قدام المصلي باب مفتوح هذا أيضا لم يرد في نصين نصب إلى أبو الصلاح أنه قال بالكراهة في هذين الموردين وذكر المحقق قدس سره على ما نصب إليه أنه من الأعلام الحلبي أبو الصلاح من الأعلام ويكفي في إثبات الكراهة فتوى هذا الرجل الكبير إن قلنا قاعدة التسامح فلا بأس وإلا فلم يرد هذا في دليل نعم في رواية واحدة بل رواه عبد الله بن جعفر الهميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها إليه مع هذا القيد امرأة في قبال الرجل المصلي مقبلة بوجهها إليه بل في القبلة قاعدة أو قائمة هذه المرأة قدام المصلي وهي تنظر إلى الرجل ومقبلة عليه بوجهها قال عليه السلام يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته بالنسبة إلى البطلان الصلاة لا تبطل ولكن يدرأها عنه خصوص هذا المورد مورد لهذا النص وإن كان النص ضعيفا لعبد الله بن الحسن إذا بنينا على قاعدة التسامح يثبت الكراهة وأما غير ذلك فلا مدرك له إلا فتوى أبي الصلاح الحلبي بالنسبة إلى الباب المفتوح وبالنسبة إلى أي إنسان مواجهين يقول في قبلة الإنسان من جملة ما ذكره قدس الله نفسه الصلاة بين القبور الروايات في هذا المقام مختلفة فمن جملة من الروايات وفيها السها قد دلت على جواز ذلك صريحا لا بأس بالصلاة بين القبور محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح فقال عليه السلام لا بأس به هذه صحيحة دل على الجواز ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي وهو ثقة وإن ناقش فيه الصدوق تبعا لشيخه عن الحسن بن علي بن يقين عن أخيه عن أبيه علي بن يقين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح قال لا بأس هاتان السيئتان دلتا على جواز الصلاة بين القبور وأنها لا بأس بها وبإذاء ذلك أيضا صحيحتان وموثقة عمار أما السيئتان فهي صحيحة زرارة وصحيحة معمر بن خلاط محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاط عن الرضا عليه السلام قال لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة إذا كان القبر في قبلة الإنسان واتخذ قبلة هذا غير جائز إذن هذه السيئة بناء على هذا التفسير تدل على جواز الصلاة بين القبور فيما إذا لم يكن القبر في قبلته كان عن يمينه أو عن شماله، وأما إذا كان القبر قبلة له واتخذ القبر قبلة له فهذا غير جائز. وأيضا دل على ذلك ما رواه الصدوق قدس الله نفسه عن محمد بن موسى بن المتوكل وهو ثقة على الأزهر عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن هريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الصلاة بين القبور، قال بين خلالها يعني أواسط القبور، ولا تتخذ شيئا منها قبلتان، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاتان السيئتان دلتا على عدم جواز اتخاذ القبر قبلة. وهنا رواية ثالثة يعني طائفة ثالثة موثقة عمار محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن فزان عن أمر بن سعيد المصدق عن أمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي بين القبور، قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء. فلا بد في جواز الصلاة من أن يكون بين المصلي والقبور عن كل طرفه، بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، في جميع ذلك لا بد أن يكون بل 15 أذرع. إذا كان الفصل بهذا المقدار يجوز وإلا فلا يجوز. ولذلك اختار بعضهم عدم جواز ذلك وأن الصلاة بين القبور فيما إذا كان القبر قبلة للإنسان غير جائز، واختار هذا صاحب الهدايا قدس الله نفسه اختار عدم الجواز للصحيحتين المتقدمتين يعني صحيحة زرارة ومعمر بن خلاد، فاعتبر أن لا تكون القبلة بل بين يدي المصلي وذهب إليه غيره أيضا من القدماء الديلمي لعله ذهب إلى عدم الجواز. فكيف ما كان قد تلاحظ الموثقة مع الصحيحتين الدالتين على النهي عن اتخاذ القبر قبلتان، وقد تلاحظ الموثقة مع الروايات الدالة على جواز الصلاة بين القبور كصحيحة علي بن يقين وصحيحة علي بن جعفر اللتين دلتا صريحا على جواز ذلك. أما بالنسبة إلى تلك الصحيحتين فلا يمكن تقييدهما بهذه الموثقة، وإن كان صاحب الهدايا قدس الله نفسه قيدهما بذلك وقال إنه لا يجوز الصلاة بين القبور فيما إذا كان القبر قبلة إلا إذا كان البعد عشرة أذرع، واستثنى من ذلك ما إذا صلى الإنسان خلف قبر أحد المعصومين فإنه جائز بالنصوص. فأما سائر القبور قبور سائر الناس فهذا غير جائز. هذا لا يوجد يعني تخصيص الصحيحتين بهذه الموثقة، هذا غير جائز، فإن هذه الموثقة اعتبر البعد من جميع الأطراف لا من خصوص بل خصوص القدام. أن يكون البعد الإنسان بعد المصلي عن القبور عشرة أذرع، وهذا فرض نادر لعله لا يتحقق إلا في بعض القرى لعله يوجد، أن تكون المقابر يوجد بينها مكان يكون المصلي عن يمينه عشرة أذرع عن يساره عشرة أذرع، يعني بين قبر وقبرين يكون 20 ذراعا، فإن المصلي واقف في الوسط. وهكذا عن خلفه وعن قدامه يعني 20 في بل في 20 عن كل طرفين هذا لعله لا يتحقق بين القبور. فحمل تلك الصحيحتين صحيحة علي بن يقين وصحيحة علي بن جعفر المصرحتين بجواز الصلاة بين القبور بما إذا كان الفصل بهذا المقدار هذا بعيد جدا تخصيص بفرد نادر وهذا لا يمكن. إذن لابد من حمل لا يجوز في الموثقة على الكراهة ويقال بارتفاع الكراهة بهذا المقدار. إذا كان المصلي يصلي بين القبور فإن كان بينه وبين القبور من جميع جوانبه من جهاته الأربع إذا كان الفصل بمقدار 10 أضلاع فلا كراهة في هذه الصلاة وإلا كانت الصلاة مكروهة. موثقه تصریح کرده همین دیگه ما فرض میکنم مقابری که اینقدر فصل باشن من که ندیدم تا حالا که ما ندیدیم یه همچون مقبره مقابری که موتا را دفن کنن و از هر اون که سوال میکنه عن الصلاة بین القبور صحیح علی بن یقین بین المقابر سوال میکنه عن الصلاة بین المقابر فرمود لا بأسه و ها کذا صحیح زراره سوال کرد عن الصلاة بین المقابر فرمود لا بأسه یا بین القبور کدوم قبوریست که اینقدر فاصله داشته باشه فهازا لایم که فیتعین حمل النهی فی هذه الروایه یعنی فی موثقت عمار علی الکراهه و یقال بارتفاع الکراهه بذلك هازا بله بلحاظ یعنی من جهت نسبت الموثقت الى الصحیحتین المجوزتین و اما بالنسبت الى صحیحت زراره و صحیحة معمر بن خلاد المانعتین عن اتخاذ القبر قبلتن این اریده باتخاذ القبر قبلتن ان یکون قدامه یعنی لا یکون القبر قدام المسلی لا بأس بالصلاة بین القبور الا اذا کان القبر في بین یدی المسلی و یکون في قبلته. فمعناه معنى هاتين الصحيحتين هو التفصيل بين القدام واليمين واليسار والخلف. إذا كان عن يمينه لا بأس وإذا كان عن يساره لا بأس وإذا كان عن خلفه لا بأس لكن إذا كان قدامه لا بأس. والفصل بينه وبين القدام الذي يعني إذا كان قدامه فيه بأس الفصل بينه وبين القدام إذا كان أقل من 10 فيه بأس أو إذا كان 10 فما زاد أيضا فيه بأس. إذا كان 10 فما زاد فيه بأس فصريح موثقة عمار أنه لا بأس بذلك. إذا كان من كل طرف حتى من بين يديه 10 فلا بأس بذلك فهو ينافي الموثقة. وإذا كان فرضنا أنه دون ذلك ليس فيه بأس يعني إذا كان بينه وبين القبر الذي بين يديه فيه 5 أذرع مثلا فيه بأس. وأما إذا كان عن يمينه أو عن يساره فلا بأس فيه الموثقة قال فيه بأس. وبعبارة أخرى الموثقة صريحة في أنه لا فرق بين اليمين والشمال والخلف والقدام في جميع ذلك العبرة 10 أذرع بعد 10 و ما فوق لا بأس و ما دونه فی بأس سواء حملناه على الكراهة او على عدم الجواز. و هاتان الصحیحتان مصرحتان بالفرق بين ما اذا اتخذ قبلة و ما لم يتخذ قبلة فلا يمكن حمل ذلك على ما اذا كان القبر في قبلة الانسان و بين يدي المصلي. إذن لابد من حملهما على معنى آخر بأن يتخذ القبر قبلة حقيقة يعني يصلي على القبر يجعل القبرة قبرة كأنه كعبة كما أن الإنسان يصلي إلى القبلة ويتوجه إلى الكعبة قاصدا هذا يتوجه إلى القبر وإن كان متوجه إلى الكعبة إذن يقصد ذلك تعظيما للقبر و تكريما للقبر يجعل القبر قبلة له يتخذهم قبلة لهذا ممنوع، سواء كان في قبر المعصومين أو في غير قبر المعصومين. الصحيحة دلت على المنع عن اتخاذ قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قبلتان. والإمام عليه السلام ذكر أن الوجه في ذلك المنع عن اتخاذ أي قبر إن كان قبلتان، لا يختص هذا برسول الله، قال إلا أن يتخذ قبر قبلتان، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تتخذوا قبري قبلتان. إذن هذا يكون أجنبيا محل الكلام، إذا اتخذ القبر قبلة هذا تشريع محرم غير جائز، لا يكون قبر أحد. رسول الله صلى الله عليه وآله ومن دونه من الخلق لا يتخذ قبلة، القبلة منحصرة بالكعبة، جعل الله البيت الحرام بل قبلة للناس، وأما غير البيت فلا يتخذ قبلة حتى إذا كان قبرا من قبور المعصومين صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السيئتين من الروايات المجوزة للصلاة بين القبور على الإطلاق، حتى فيما إذا كان بين يدي المصلي فتهمل موثقة عمار على الكراهة كما ذكرنا. الحمد لله.